الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سميرة شامري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص الإعلام، مرحبا بك إلى هذه الحلقات لمقرر مدخل إلى الإذاعة والتلفزيون، وأول حلقة عزيزي الدارس من حلقات هذا المقرر بعنوان نشأة الإذاعة وتطورها والتلفزيون والأقمار الصناعية، نناقشه من خلال المحاور التالية. أولا، نشأة الإذاعة المسموعة وتطورها وخصائصها. هناك مجموعة من المراحل مرت بها الإذاعة. المرحلة الأولى وهي ثورة الاتصال الأولى، هناك مجموعة من المراحل مرت بها الاتصالات بشكل عام، وهي عبارة عن ثورات. الثورة الأولى وهي ثورة الكلمة المنطوقة، وفي البداية كانت عبارة عن إشارات وعلامات. الثورة الاتصالية الثانية هي ثورة الكتابة. الثورة الاتصالية الثالثة هي ثورة الطباعة. ثم الثورة الاتصالية الرابعة وهي حول المخترعات الحديثة، التلغراف، الراديو، السينما، التلفزيون. ثم الثورة الخامسة وهي عصر الأقمار الصناعية والإنترنت والإعلام الجديد. فما هي بدايات الإذاعة الصوتية؟ تعود بدايات الإذاعة الصوتية عزيزي الدارس إلى مخترع اسمه جوجويلو ماركوني، مخترع إيطالي سجل ابتكاره في بريطانيا في عام 1896. استفاد ماركوني من تجارب من سبقوه من العلماء في الكهرباء والكهرومغناطيسية واللاسلكي. نجح في عام 1896 في إرسال واستقبال إشارة لاسلكية على بعد 100 ياردة، زادت بعد عام واحد إلى 34 ميلا. أسهم الاختراع في إرسال رسائل لاسلكية تنقل الأخبار من مدينة إلى أخرى للاتصال بين القارة الأوروبية والأمريكية، واستخدم لمعرفة اتجاه السفن وإرسال رسائل للسفن واستقبال إشارات الأشعة. السفينة تيتانيك راح ضحيتها 1500 راكب، وتم إنقاذ 700 راكب بفضل استخدام موجات الراديو. بدء تشغيل الإذاعة الصوتية. كيف كان عزيزي الدارس تشغيل الإذاعة الصوتية؟ أولا، أثناء تجارب إرسال الإشارات باللاسلكي كانت هناك تجارب لإرسال الصوت عن طريق اللاسلكي. الإذاعة الصوتية لم تصبح حقيقة واقعة إلا في عام 1920. مولد الإذاعة ارتبط في نظر الأغلبية بقيام محطة كتكا كخدمة إذاعية في الولايات المتحدة، حيث كان في عام 1920. انتشرت بسرعة في الولايات المتحدة، ومنها انتقلت إلى أوروبا، بريطانيا أول دولة أوروبية. ثم تم إنشاء شركة الإذاعة البريطانية عام 1922. عزيزي الدارس، الإذاعة في الوطن العربي، كيف كانت نشأة الإذاعة في الوطن العربي؟ ابتدأت الإذاعة في أول دولة وهي مصر العربية في عام 1925. تم إقامة محطات تعتمد في التمويل على الإعلانات التجارية. كانت الإذاعة تذيع باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية للأجانب في مصر. تم إيقافها في 29 مايو في عام 1934 لضعف إمكاناتها وماديتها. بدأ البث الرسمي للإذاعة المصرية في 31 مايو في عام 1934، وتولى تشغيلها شركة ماركوني التلغرافية اللاسلكية. بدأت بالبرنامج العام والبرنامج الأوروبي، ثم ركن السودان في عام 1947. منذ عام 1952 كان الاهتمام بالإذاعة كواحدة من أدوات السياسة المصرية في الداخل والخارج. في عام 1953 بدأت صوت العرب البث لشعوب الوطن العربي لحثهم على الثورة ضد الاستعمار. وفي نفس العام بدأت الإذاعة الموجهة إلى شعوب العالم، ثم تتابع ظهور الإذاعات في جميع أنحاء الوطن العربي. من الأمور التي عجلت بتطور الإذاعة في الوطن العربي أمور ثلاثة: الأول حركات التحرر الوطني، الثاني مستلزمات التنمية، والثالث التطور السريع لتكنولوجيا الاتصال. وهنا أضع بين يديك عزيزي الدارس تدريب يقول استعرض نشأة الإذاعة في بلدك، لننتقل بعد هذا التدريب إلى خصائص ومزايا الإذاعة وسلبياتها. فما هي خصائص الإذاعة وما هي مزايا الإذاعة؟ هناك مجموعة من المزايا للإذاعة، من ضمنها 1 التغطية الجغرافية الواسعة للإرسال الإذاعي، مما يتيح الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير. 2 دور الإذاعة في خدمة العملية التعليمية للوصول إلى أعداد كبيرة، تغطية مساحات شاسعة خاصة في الدول الكبيرة الحجم ذات التضاريس المتباينة، الوصول للمناطق النائية حيث لا يوجد بنية للتعليم. مثلا مصر استخدمت الإذاعة كأداة تعليمية بنجاح، برامج تعليمية نظامية محومية، تعليم كبار، تعليم لغة عربية. كذلك أيضا الهند كدولة أخرى استفادت جدا من الإذاعة في برامج نوادي الاستماع والمشاهدة، وكذلك بريطانيا، ومن ضمن ذلك الجامعة المفتوحة أو جامعة الهواء في بريطانيا. السبق الإخباري أيضا ميزة وخاصية أخرى من خصائص الإذاعة. السبق الإخباري للإذاعة الصوتية، تخطي حاجز الفقر الأمية، الإذاعة وسيلة إعلانية هامة، هي أيضا مصدر رئيسي للأخبار خاصة مع انتشار الأمية، جامعة مفتوحة على الهواء بتنوع برامجها وأشكالها وأفكارها. وكذلك أيضا من مزايا الإذاعة أنها تخلق جوا نفسيا يتسم بالألفة، كما أنها تعتمد على ملكة الخيال لدى المستمع. تستخدم أيضا الإذاعة الموسيقى والمؤثرات الصوتية والتنغيمات اللغوية، مما يزيد من التأثير وجذب الانتباه. ومن الخصائص أيضا للإذاعة الخصائص الحسية، فهي مع المستمع في أي مكان وكذلك في أي زمان وبأي لغة. حجمها المتناهي في الصغر أيضا خاصية أخرى، كما أنها تقضي على الإحساس بالغربة. وتنوعت أهداف الإذاعة عزيزي الدارس، كما تنوع جمهورها، كما تنوع أيضا مضمونها. أما بالنسبة لسلبيات الإذاعة، فمن ذلك أنها عبارة عن اتصال من طرف واحد. الأمر الثاني، الإذاعة تفتقر إلى رجع الصدى الفوري، كما أنها أيضا تتعرض للتشويش. ومن سلبياتها أيضا التعرض لمنافسة شديدة، تزايد الخدمات الإذاعية التلفزيونية، القنوات الفضائية، الإنترنت، هذا كله شكل منافسة شديدة للإذاعة، إضافة إلى المواجهة لمنافسة الإذاعات المتخصصة وكذلك الإذاعة التي تبث عن طريق الإنترنت. هنا أضع أيضا عزيزي الدارس هذا التدريب بين يديك، أضف ما تراه من مزايا وسلبيات للإذاعة، لننتقل بعد ذلك إلى التخطيط الإذاعي. ما هو التخطيط الإذاعي ومتى بدأ؟ الحقيقة أن التخطيط للإذاعة في بداية الأمر كان أقرب للارتجال والعشوائية، مع ازدياد جماهيريتها وتأثيرها ظهر ما يسمى وما يعرف بالتخطيط الإذاعي. التخطيط الإذاعي هو عبارة عن استخدام الأمثل للموارد والطاقات المتاحة للإذاعة لتحقيق أهداف محددة في إطار زمني معين. ما هي أنواع هذا التخطيط الإذاعي؟ يمكن أن نقسم التخطيط الإذاعي إلى التالي: التخطيط الإذاعي وفقا لنطاق التغطية الجغرافية، وينقسم لمستويين: الأول تخطيط إذاعي على مستوى الدولة، والثاني تخطيط إذاعي لجماهير الدولة خارج حدودها. أما التخطيط الإذاعي على مستوى الدولة فيمكن تقسيمه أيضا إلى الآتي: أولا تخطيط إذاعي مركزي، بمعنى أن الخطة موجهة لكل أرجاء الدولة ولكل فئات الشعب مثل البرنامج العام. النوع الثاني من التخطيط على مستوى الدولة تخطيط إذاعي إقليمي، موجه إلى عدة مناطق متجانسة داخل الدولة. أما الأمر الثالث فهو تخطيط إذاعي محلي وهو موجه إلى إقليم صغير نسبيا كإذاعات على سبيل المثال المحافظات المديريات، والأول التخطيط الإقليمي على مستوى الأقاليم على سبيل المثال. أما بالنسبة للنوع الثاني من التخطيط وهو التخطيط للجماهير خارج حدود الدولة فيمكن أن ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول تخطيط إذاعي لشعب الدولة في أرض المهجر، والقسم الثاني تخطيط إذاعي لشعوب العالم غير شعب الدولة نفسها. ومن هنا ندخل إلى ما عرفه الإعلاميون بالإذاعة الموجهة. فما هي الإذاعة الموجهة؟ الإذاعة الموجهة هي التي توجه من دولة معينة إلى دولة أخرى، أو هي إرسال الصوت والموسيقى عبر مساحات شاسعة ليستقبلها جماعات من الناس خارج حدود الدولة بلغات يفهمها المستقبلين. توجيه الإذاعات خارج الدولة كجانب تاريخي، نستطيع أن نقول أن الاتحاد السوفيتي سابقا هو أول دول العالم في توجيه إذاعاته لتوصيل وتصدير أفكاره إلى الدول المحيطة. أيضا كذلك هولندا من أوائل الدول، وقد بدأت إرسال موجه إلى مستعمراتها في جزر الهند الشرقية اللي هي أندونيسيا في عام 1927. كثيرا حاليا من الدول لديها إذاعات موجهة توجهها إلى خارج حدود دولتها، إما أنها تستقصد بذلك شعبها في أرض المهجر أو أنها أيضا تقصد شعوب الدول الأخرى. ومن هنا ندخل إلى أنواع الإذاعات الموجهة. يمكننا تقسيم الإذاعات الموجهة عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة المستمع الكريم إلى إذاعات رسمية وغير رسمية. وباعتبار آخر ويمكن تقسيمها من وجهة نظر آخر إلى إذاعة دائمة وإذاعة غير دائمة. نبدأ بالإذاعات غير الدائمة والتي تنقسم إلى إذاعة وقتية تستهدف دولة أو رئيس. 2- قرصنة إذاعية من خلال سفينة عليها إذاعة تقترب من المياه الإقليمية لدولة وتسرق الموجة الإذاعية الخاصة بها وتهاجمها. هذا بالنسبة للإذاعات غير الدائمة. أما الإذاعات الدائمة فتنقسم إلى قسمين أيضا. ألف، إذاعات دائمة لشعوب العالم غير شعب الدولة نفسها، توجه لشعوب العالم وفقا لسياسة إعلامية مخططة وهادفة وليس بشكل عفوي، وتهدف هذه الإذاعة لمخاطبة شعوب العالم والتأثير عليهم وإقناعهم بعدالة قضايا الدولة الباثة ووجهات نظرها. ب، إذاعات دائمة لشعب الدولة في أرض المهجر لمخاطبة أفراد الدولة في أرض المهجر والوقوف على معاناتهم وربطهم بوطنهم الأم. فما هي أهداف هذه الإذاعات الموجهة؟ عزيزي الدارس، ما هي أهداف الإذاعة الموجهة بشكل عام؟ بإمكاننا عزيزي الدارس أن نجمل هذه الأهداف للإذاعات الموجهة بالآتي: ربط المواطنين في الخارج بما يدور في وطنهم الأم، تعريف شعوب العالم بسياسة وثقافة وفكرة الدولة الباثة، تقديم الأخبار بموضوعية، تفسير وجهة نظر الدولة الباثة، تقريب وجهات النظر المختلفة وزيادة التفاهم الدولي، الاهتمام بالتعليم والإعلان. لننتقل بعد هذا عزيزي الدارس إلى مراحل تطور الإذاعات الموجهة. بالإمكان تقسيم هذه المراحل إلى 5 مراحل. المرحلة الأولى تبادل البرامج بين الخدمات الإذاعية في الدول المختلفة. أما المرحلة الثانية فهي إرسال البرامج من الدول المستعمرة إلى مستعمراتها لمخاطبة أفرادها في تلك الدول أو شعوب الدولة نفسها لتعزيز واستمرار الاستعمار لتلك المستعمرات. المرحلة الثالثة الإذاعات الدولية والحرب العالمية الثانية والدور المحوري للإذاعة في هذه المرحلة. المرحلة الرابعة توجيه الإذاعة إلى الجماهير في الدول الأخرى، سواء جمهور الدولة نفسها في أرض المهجر أو شعوب الدول الأخرى. المرحلة الخامسة توجيه الإذاعة من خلال التكنولوجيا الحديثة التي سميت بإذاعة الإنترنت أو راديو الإنترنت. أسلوب السيطرة على الإذاعات الموجهة: في الإذاعات الرسمية كانت السيطرة للحكومات بشكل مباشر، في الإذاعات التجارية والمستقلة كان هناك إشراف وتوجيه ومسؤولية من الحكومات بشكل أو بآخر. أما اللغات المستخدمة في الإذاعات الموجهة فهي 3 لغات تعتبر من أكثر اللغات استخداما، وهي بحسب الترتيب: اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة العربية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن نشأة الإذاعة وتطورها والتخطيط الإذاعي. أما الآن فندخل في موضوع نشأة التلفزيون وتطوره. يعتبر التلفزيون من أهم وسائل الاتصال الجماهيرية المعاصرة، حيث يتفوق عليها جميعا بقدرته على جذب الانتباه والإبهار وشدة التأثير، فهو يجمع بين مزايا الإذاعة الصوتية الراديو من حيث الصوت، ومزايا السينما من حيث الصور واللون، ومزايا المسرح من حيث الحركة التي تضفي الحيوية على المشاهد التي يعرضها التلفزيون. تتكون كلمة تلفزيون من مقطعين، الأول تل وتعني عن بعد، والثاني فيزيون وتعني الرؤية، أي أن كلمة تلفزيون تعني الرؤية عن بعد. ويمكن تعريف النظام التلفزيوني من حيث الناحية العملية بأنه طريقة إرسال واستقبال الصور المرئية المتحركة والصوت المصاحب لها عن طريق موجات كهرومغناطيسية. بدأت التجارب الأولى للتلفزيون على أيدي مجموعة كبيرة من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينيات من هذا القرن، واستفاد هؤلاء العلماء من التجارب والدراسات السابقة التي قام بها رواد في المجالات المختلفة للكهرباء والتصوير الضوئي والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعددة. وكان من أبرز الذين عملوا في هذه المجالات هو العالم الدكتور فلاديمير، حيث اخترع جهاز الأيكونسكوب، أي عين كاميرا التلفزيون الإلكترونية. كذلك العالم فارزورث الذي طور كاميرا التلفزيون الإلكترونية، وأيضا العالم دومونت الذي قام باختراع أول جهاز استقبال تلفزيوني منزلي، وقام أيضا بتطوير شاشات الاستقبال. أخذ التلفزيون في التقدم السريع، حيث نجح أحد الباحثين في إرسال صورة التلفزيون بالدائرة المغلقة من واشنطن إلى نيويورك في عام 1927، وبعدها بعد عدة أعوام على وجه التحديد في عام 1935 بدأت شبكة التلفزيون. ففي عام 1940 أخذ التلفزيون يزداد شهرة وانتشارا، وبدأ السباق في الولايات المتحدة الأمريكية على أشده، حيث انطلقت الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات لتحويل اختراع التلفزيون إلى مشروع تجاري مربح ما زال العمل فيه يجري حتى الآن لتحقيق مكاسب رهيبة من خلاله. وبالفعل شهدت فترة الثلاثينيات تنافسا كبيرا بين الدول في مجال التلفزيون، ونافست دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية كالمملكة المتحدة وكذلك إيطاليا وألمانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي إلى غيرها من الدول، حيث بثت العديد من التجارب التي ساعدت على ظهور التلفزيون. ننتقل بعد ذلك عزيز الدارس إلى خصائص التلفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية. ما هي هذه الخصائص التي تميز بها التلفزيون؟ استطاع التلفزيون تصغير الكرة الأرضية وتحويلها إلى قرية عالمية. يتميز التلفزيون بإمكانية نقل أماكن يصعب على المشاهد مشاهدتها. يتميز التلفزيون بالتفوق الساحق في نقل الأحداث والمناسبات الهامة. يتميز التلفزيون بإمكانية نقل أماكن يصعب على المشاهد مشاهدتها. يستطيع التلفزيون أن ينقل للمشاهد صوراً لشخصيات عالمية. أتاح التلفزيون للمشاهد رؤية مجموعة من الوسائط الاتصالية في آن واحد. متلقي الرسالة التلفزيونية لا يشعر بالوقت. تتطلب مشاهدة التلفزيون التركيز بصورة كبيرة من جانب المشاهدين. ظهور التلفزيون أدى إلى منافسة شديدة للسينما. يتيح التلفزيون من خلال تنوع برامجه بث الثقافة الجماهيرية إلى فئات الناس. من أهم ما يميز التلفزيون نشرته الإخبارية التي أصبحت تنقل العالم بأحداثه. كذلك أيضا بفضل سهولة تحريك الكاميرا وتعددها وتنوعها يمتلك التلفزيون إمكانيات هائلة. كذلك أيضا من ضمن خصائص التلفزيون أنه في بداية إرساله كان محليا، ثم أصبح في هذه الحالة تلفزيونا دوليا. تقديم لقطات مختلفة للصورة الواحدة من خلال العديد من الزوايا. الأصل في التلفزيون اعتماده على الحديث، بينما الأصل في العمل الإذاعي اعتماده على النصوص المكتوبة، لأن العمل التلفزيوني يعتمد على الصورة، ويعتبر التلفزيون فتحا جديدا في مجال البرامج التعليمية. كان ذلك عن خصائص التلفزيون. فما هي سلبيات التلفزيون؟ من ضمن السلبيات عزيزي الدارس أنه أورث للمشاهدين السلبية والتلقي طوال ساعات التعرض. 2- يقوم التلفزيون بالاستحواذ على المشاهد بصورة كبيرة جدا. 3- قلل التلفزيون إلى حد كبير من الترابط العائلي. 4- لا يتيح التلفزيون مجالا للتخيل كالإذاعة، لأنه يشغل حواس المشاهد. النقطة التي بعدها التشابه الكبير في كثير من البرامج في مختلف القنوات التلفزيونية. كذلك أيضا من السلبيات أن التلفزيون يقوم في كثير من الأحيان بإعادة تقديم نفس المضمون أكثر من مرة. وأخيرا من ضمن السلبيات أنه أي التلفزيون يؤكد كثير من الأطباء أن المشاهدة الدائمة تعرض المشاهد لكميات كبيرة من الإشعاع وبالتالي تؤدي إلى الضرر به. نختم هذه النقطة أو هذا الجزء من هذا الدرس بهذا التدريب من خلال دراستك لنشأة التلفزيون. عزيزي الدارس، تحدث عن نشأة التلفزيون في بلدك الخاص. أما الآن عزيزي الدارس فننتقل إلى أقمار الاتصالات الفضائية. بدأت المحاولات الأولى لإطلاق أقمار الاتصالات منذ بداية الستينات، فأطلق أول قمر عام 1965 باسم الطائر المبكر، ثم تتابعت الأقمار المختلفة في كافة المجالات. إطلاق الأقمار اختلف باختلاف أهداف إطلاقها، فهناك أقمار عديدة الاستخدام، منها أقمار عسكرية وهي أكثر الأقمار منها أولا أقمار عسكرية وهي أكثر الأقمار تواجدا في الفضاء، الهدف منها العمل على الحصول على المعلومات عن الدول المختلفة وأنشطتها العسكرية، وإن كان الكثير منها يحمل طابع التجسس الفضائي. ثانيا أقمار الطقس، والهدف منها التعريف بما يدور في الأجزاء المختلفة. ثالثا أقمار للتعرف على باطن الأرض من ثروات طبيعية، سواء بترول أو ذهب أو منجنيز أو فحم إلى غير ذلك. رابعا أقمار للتعرف على ما في باطن البحر من ثروات مثل البترول، الشعب المرجانية، أنواع الحيتان، الأسماك التي يمكن اندثارها والتعرف على أماكن تواجدها ومحاولة البحث عنها ومتابعة أسرابها حتى يتمكن البشر من الحفاظ عليها كالحوت الأزرق على سبيل المثال. خامسا أقمار الكشف عن الكواكب والتعرف على ما يدور على سطح القمر والمريخ وغيرها. سادسا وأخيرا أقمار الاتصال وهي المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني وهي ما يهمنا في هذا المجال. فما هي مزايا أقمار الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية؟ هناك مجموعة من المزايا عزيز الدارس يمكن نجملها في الآتي: الموجات اللاسلكية في الفضاء لا تواجهها العقبات الجوية التي تصادف انتشارها في الجو الأرضي، من هذه العقبات مثل المؤثرات الكهربية المغناطيسية. اثنين اجتياز العوائق الطبيعية للإرسال مثل العوائق الموجودة على الأرض. ثلاثة الوصلة الفضائية تتميز بأنها لا تحقق فقط الاتصال من نقطة إلى نقطة، ولكنها تحقق الاتصال من نقطة واحدة إلى نقاط متعددة في نفس الوقت. رابعا استخدام الأقمار الصناعية في البث الإذاعي والتلفزيوني لا يعني اقتصارها على ذلك، بل من الممكن استخدامها في أغراض متعددة ومختلفة مثل الاتصالات الهاتفية التي حققت الكثير من التقدم في هذا المجال. خامسا استخدام الأقمار في عملية البث المباشر، حيث أتاح فرصة كافية لكافة الشعوب لاستخدام هذه الخدمة. سادسا أتاح استخدام الأقمار الصناعية توسيع نطاق التغطية الجغرافية الواسعة التي يمكن أن تصل إلى كافة أرجاء العالم في نفس لحظة إرسال البرامج. نبدأ بعد ذلك عزيزي الدارس الحديث حول القنوات الفضائية والأقمار الصناعية العربية، حيث بدأ استشعار مصر والعالم العربي للثورة التكنولوجية في عالم الاتصالات والتطور المتوقع في عصر الأقمار الصناعية وضرورة الاستعداد له والمشاركة فيه منذ منتصف السبعينيات، حين بدأت الدراسات لإنشاء المؤسسة الفضائية العربية عربسات تمهيدا لإطلاقها. القمر الصناعي العربي، بدأت تخطيط القناة الفضائية المصرية منذ عام 1989 خاصة بعد إطلاق القمر الصناعي العربي في عام 1985، والذي لم يقدم الكثير من الإمكانات الإعلامية إلا في إرسال برامج إخبارية، مما دفع مصر إلى التفكير في إطلاق الفضائية المصرية لتكون باكورة الفضائيات العربية. القمر الصناعي المصري، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الثلاثاء في 28 أبريل في عام 1998 انطلق أول قمر صناعي مصري يحمل اسم النيل إلى الفضاء الهنيسات إلى الفضاء، ويبدأ معه عصر إعلامي جديد. دخلت معه مصر القرن الجديد بمشروع قومي عملاق وفق أحدث التكنولوجيا العصرية لتصبح العضو رقم 60 في نادي الفضاء العالمي، حيث تم إطلاق القمر الصناعي في جزيرة غويانا من قاعدة كورو الفرنسية للفضاء الواقعة شمال شرق أمريكا الجنوبية، حمل الصاروخ أريان 4 القمر الصناعي نايلسات 101 في رحلة مثيرة خارج الغلاف الجوي تستغرق 29 دقيقة و31 ثانية لينفصل عنه على بعد 200 كيلومتر عن الأرض باتجاه 7 درجات غرب خط الاستواء. عزيزي الدارس، من خلال دراستك للأقمار الصناعية قارن بين القمرين الصناعيين العربيين عربسات ونيلسات. لندخل بعدها إلى نشأة السينما. نشأة السينما في العالم، شاهد الجمهور أول عرض سينمائي في عام 28 في عام 1895 في ديسمبر، وذلك في قبو المقهى الكبير بباريس، وكان الفضل في اختراع السينما يرجع إلى لويس لومير الذي استطاع أن يصنع أول جهاز لعرض الصور السينمائية والتقاطها، وقد سجل اختراعه في 13 فبراير في عام 1895، وابتداء من هذا التاريخ أصبحت السينما واقعا ملموسا. انتقل السينما لويس لومير إلى بلاد العالم ومنها مصر واليابان والهند واستراليا، ولم تمضي سنة على أول حفلة عرض في باريس حتى كانت العروض السينمائية تغزو العالم كله. لقد كان لنجاح إخوان لومير أثره على المخترعين في إنجلترا وفرنسا، فقد صنعوا كاميرات حاولوا أن يتفوقوا بها على الكاميرات الأولى. انتقلت المنافسة بعد ذلك إلى الأفلام نفسها ومحتواها. كان يلاحظ على تلك الأفلام البدائية الأولى التي ظهرت في فرنسا أولاً وانتشرت بعد ذلك في باقي دول أوروبا وأمريكا الاهتمام بالحركة، بمعنى أن أي شيء يتحرك يصلح موضوعاً للأفلام القصيرة البدائية في ذلك الوقت. ولكن شيئاً فشيئاً تم إدخال الشريحة على الفيلم، وأصبح الفيلم يتضمن صوراً وكلاماً، وبدأت الكتابة تظهر على الفيلم لتروي للناس القصة ولتفسر لهم الموضوع وتشرح الحوادث. نشأة السينما في الوطن العربي، كانت مصر وبعدها تونس أسبق الدول العربية إلى معرفة السينما من خلال العروض الفيلمية الأجنبية أو عمليات الإنتاج الأولى التي تمت فيهما على أيدي أجانب أولا ثم بواسطة الكوادر الوطنية. وعرفت مصر، أو بمعنى أدق شاهد الجمهور المصري، أول عرض سينمائي في 5 نوفمبر سنة 1896 بالأسكندرية، حيث تم عرض شريط سينمائي فرنسي يحتوي على مجموعة لقطات متفرقة. أما أول إنتاج سينمائي تم في مصر نفسها فقد كان في عام 1912 على يد ديلاريان، وتعتبر سنة 1924 هي البداية الحقيقية لحركة الفيلم التسجيلي المصري، حيث بدأت العناصر الوطنية الاهتمام به وعلى رأسهم الاقتصادي المصري الراحل طلعت حرب، إدراكا منه بأهمية السينما كوسيلة اتصال جماهيرية هامة. فبدأ بتنفيذ أول إنتاج على أيدي مصريين بدءا بمحمد بيومي الذي صور رحلات طلعت حرب في أوروبا، وسجل إنشاء مشروع بنك مصر وهو أول بنك وطني في مصر آنذاك. وبدأ الاهتمام بإنتاج أفلام تسجيلية في مجالات اقتصرت على التالي: الدعاية والإرشاد للمشاريع الوطنية، الدعاية السياسية، التعريف بالآثار المصرية والبلاد العربية. عزيزي الدارس، ما هي خصائص السينما وما هي انعكاساتها على الدور التعليمي؟ يتميز الفيلم السينمائي بإمكانية عرضه وقت ما نشاء عرضه. يتميز الفيلم السينمائي بإمكانية إيقافه أثناء العرض. وجود الصورة مسقطة على الشاشة أثناء عرض الفيلم السينمائي لا يقتصر الأمر فقط على إيقاف العرض وتوضيحه، بل على توضيحه على صورة معينة. تعتبر مساحة الشاشة السينمائية كبيرة بالدرجة التي تسمح لها تكبير الأجسام. كذلك أيضا اللون في السينما عنصر أساسي وفعال في زيادة تأثير دورها. تمتاز السينما بقدرتها على تقسيم الصورة المتحركة واستخدام الصوت المجسم. يمكن للسينما أن تخلق جوا ملائما للاكتشافات العلمية. تستطيع السينما أن ترفع من نوعية التعليم في المدارس. يمكن للسينما أن تسهم في تأهيل المعلمين وأن تتيح إدخال مواد جديدة. يمكن للسينما إيجاد أساليب جديدة في التفكير والسلوكيات. وفي سياق تناول الدور التعليمي يحسن بنا أن نشير بشكل موجز إلى طبيعة الفيلم كوسيلة تعليمية، فالفيلم يستمد طبيعته التعليمية من مجموعة من المتغيرات، الأمر الذي يجعل الفيلم كوسيلة مناسبة للاستخدام في برامج التعليم في المجالات المختلفة، منها في المجال المعرفي، في المجال النفس حركي، في المجال التأثيري. كما يمكن للسينما بوجه عام أن تساهم في خدمة التعليم، إلا أنه يجوز توجيه اهتمام خاص إلى شكلين من أشكال الفن السينمائي بحكم ما يمكن أن يقوم به هذان الشكلان من دور متميز في خدمة التعليم. الأول هو الفيلم التسجيلي والثاني هو المجلة السينمائية. كيف نستخدم الفيلم التعليمي أحسن استخدام ممكن؟ يمكن ذلك عزيزي الدارس من خلال الآتي: أولا، الإنتاج الجيد للفيلم التعليمي. ثانيا، مشاهدة الفيلم التعليمي قبل عرضه على الدارسين. ثالثا، قبل أن يبدأ الفيلم التعليمي يتعين جذب انتباه الدارسين. رابعا، من المستحسن أن يلفت القائم بالاتصال انتباه الدارسين إلى ضرورة تركيز الانتباه على المادة المرئية أولا. خامسا، حث الطلبة على الاستجابة لمحتوى الفيلم. سادسا، وقف العرض لمراجعة النقاط الأساسية. سابعا، تكرار عرض الأجزاء المهمة في الفيلم. وثامنا، عقد مناقشة حول الفيلم. ثم تاسعا، إعادة عرض الفيلم ككل مرة أخرى. وعاشرا وأخيرا، فتح قناة لرجع الصدى مع الدارسين. ننهي هذه الفقرة عزيزي الدارس بهذا التدريب. من خلال دراستك تحدث عن السينما في بلدك وبين دورها الإيجابي والسلبي. لننتهي بعد ذلك عزيزي الدارس إلى نهاية هذه الحلقة، نقدم خلاصة موجزة عنها. عزيزي الدارس، تحدثنا في هذه الحلقة حول نشأة الإذاعة المسموعة وتطورها وخصائصها، مراحل تطور الاتصال وبدايات الإذاعة الصوتية وبدء تشغيل الإذاعة الصوتية. كذلك أيضا تحدثنا في هذه الحلقة عن نشأة الإذاعة في الوطن العربي وخصائص ومزايا الإذاعة وسلبياتها، كما تناولنا التخطيط الإذاعي وأنواعه والإذاعة الموجهة، مفهومها وأنواعها وهدافها ومراحل تطورها. ثم تحدثنا بعد ذلك عن نشأة التلفزيون، عن تاريخه وتطوره، كما تناولنا خصائص التلفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية وأهمية استخدام التلفزيون في المجال التعليمي وأهم سلبيات التلفزيون ومراحل نشأة التلفزيون في الأقطار العربية. وختمنا حلقتنا بالحديث عن أسباب إطلاق الأقمار الصناعية وأهم مزايا الاتصال بالأقمار الصناعية. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، عزيزي الدارس، ما هي مراحل إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية؟ إلى أن ألقاكم إلى ذلك الحين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سميرة شميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.